بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات قراءة الملحة الجوهرية على المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية. وقد انتهى بنا اللقاء السابق مع ختام الكلام على القواعد الخمس الكبرى التي تدور عليها مسائل الفقه أو معظمه. يليها في الدرجة قواعد أساسية كبيرة لكنها تأتي في الدرجة الثانية، يخالف فيها بعض ولكنها متفق عليها في مذهب الشافعية، فنتحدث عنها في هذا الباب إن شاء الله تعالى. وأول هذه القواعد قاعدة الإيثار بالقرب مكروه. قال الناظم وفقه الله: وكره إيثاره في قربتي وكل حد ساقط بشبهتي، وكره إيثاره في قربتي وكل حد ساقط بشبهتي. قوله وكره إيثاره في قربتي القاعدة الأولى من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، قاعدة الإيثار بالقرب مكروه. معناها الإيثار تفضيل المرء غيره على نفسه وتقديمه عليه، تفضيل المرء غيره على نفسه وتقديمه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم، يعني يقدم غيره لكي يتحصل على المنفعة بدلا منه، يقدم غيره لكي يحوز المغنم بدلا منه. وهناك في اللغة كلمتان متضادتان، كلمة إيثار وكلمة أثرة. الأثرة تعني الأنانية، يعني يخص نفسه بالشيء، وأما كلمة إيثار فمعناها يعطي هذا الخير لغيره ويحرم نفسه منه، يعني يقدم غيره لينتفع ويتأخر هو. هذا معنى كلمة الإيثار. الإيثار بالقرب، القرب جمع قربة، جمع قربة، وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من أعمال البر والطاعة. يبقى البر، الطاعة، العبادة، القربة، كلها أسماء لمسمى واحد، فعل يأتي لك بالخير من الله تبارك وتعالى، خير الحسنات ودفع السيئات وزيادة الدرجات، فهذه كلها قربة. لماذا؟ لأنها تقرب إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، تقرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتقرب. وكلمة يتقرب يعني إيه؟ يعني معناها يفعل ما يرضى الله تبارك وتعالى به عنه فيزيده منه قربا. القرب الطاعات، تاركه ولا يعاقب فاعله، المكروه أحد المطلوبات. هكذا كل أحكام الشرعية مطلوبة، الواجب مطلوب على سبيل الجزم، مطلوب فعله، المندوب مطلوب على سبيل الاستحباب لكن مطلوب فعله، الحرام مطلوب أيضا، مطلوب لكن مطلوب تركه، مطلوب تركه على سبيل الحتم والإلزام. المكروه مطلوب تركه لكن طلبا غير جازم، ليس على سبيل الحتم ولا الإلزام. يساب تاركه إذا تركه امتثالا لأمر الله، ها يساب. ولا يعاقب فاعله، لو فعل المكروه لا يعاقب، لو فعل المكروه لا يعاقب، كمثل مثل الإنسان الذي يحرك نظره في الصلاة يمنة ويسرى، هذا لا يبطل صلاته، ها وهو مكروه. لو فعل المكروه لا يعاقب، كمثل مثل الإنسان الذي يحرك نظره في الصلاة يمنة ويسرى، هذا لا يبطل صلاة وهو مكروه ليس بحرام. نعم، فهذا هو المكروه. المكروه في الشرع له إطلاقات حتى لا تختلط علينا المسائل ونحن نقرأ آيات وأحاديث فيها لفظ الكراهة أو المكروه أو كره، فيقصد به الحرام. المكروه يأتي بمعنى الحرام، كما ذكر الله تبارك وتعالى كبائر الذنوب في سورة الإسراء وختمها بقوله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، على الرغم من أن فيها الشرك وفيها عقوق الوالدين وفيها القتل وفيها أكل مال اليتيم وكل هذه الأشياء كبائر وهي حرام، لكن المكروه يطلق على الإيه؟ يطلق على السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال اللي هو الإسراف والتبذير، تمام؟ فهذا إيه؟ حرام، تمام؟ ويطلق على ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، يعني المكروه اصطلاحا بقى. وهذا واضح في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال. قيل وقال هنا قالوا الغيبة والنميمة يبقى كده حرام، وقالوا قيل وقال يعني انشغال الإنسان بحكاية الكلام الذي لا يعود عليه منه فائدة كما لا يتحصل منه على سيئة، إنما يعني يتكلم في اللغو، تمام؟ كلام لا سيئة فيه ولا حسنة يبعدك عنه الشرع، يبقى هذا إيه؟ مكروه ليس بحرام، تمام؟ ويطلق المكروه أيضا ويرد به المكروه أحيانا يكون تنزيها وأحيانا يكون مكروه ليس بحرام، تمام؟ ويطلق المكروه أيضا ويرد به المكروه أحيانا يكون تنزيها وأحيانا يكون تحريما، يكون تحريما ويكون إيه؟ ويكون تنزيها، كما قلنا مثلا في شرح الإقناع إن تكره الصلاة في خمسة أوقات، تمام؟ فإذا أوقع الإنسان الصلاة لغير سبب أو لسبب متأخر في هذه الحالة يكره كراهة تحريم. كراهة التحريم هي مثل الحرام، لكن طريق إثباتها بخلاف طريق إثبات الحرام. إثبات الحرام بنص واضح، دليل قاطع، تمام؟ طيب، والمكروه تحريما لا، بنص مختلف فيه، بنص مختلف فيه، تمام؟ يعني ولذلك يمكن أن يقع الخلاف فيه بين العلماء، بعضهم يقول لا مكروه والتاني يقول لا حرام، مكروه تحريما، فيه خلاف، تمام؟ وفي المكروه تنزيها اللي هو كما قلنا في البداية مكروه ليس فيه حرمة، ولكن لو تركه الإنسان امتثال لأمر الله يساب على ذلك، زي ترك الالتفات في الصلاة، ترك تحويل النظر في الصلاة، هذا كله إيه؟ هذا كله مكروه تنزيها. يبقى يطلق على المكروه كراهة خفيفة، ويطلق على المكروه كراهة ثقيلة، ويطلق أيضا على الحرام. هذا معنى كلمة المكروه. ويساب تاركه امتثالا، يساب الإنسان على ترك المكروه إذا تركه لله، أما إذا تركه لأنه لم يخطر في باله، تركه لأنه هو يعني لا يريد أن يفعل المكروه، هذا كله إيه؟ هذا كله لا يساب عليه، لكن إن تركه لله يساب. ومعنى قاعدة لا يريد أن يفعل المكروه، هذا كله إيه؟ هذا كله لا يساب عليه، لكن إن تركه لله يساب. ومعنى قاعدة الإيثار بالقرب مكروه، أي أن تقديم الغير على النفس في الأمور المتقرب بها إلى الله تعالى مكروه، يعني لا تؤثر غيرك بفعل الطاعة، تقول له خذ أنت حسناته وبلاش أنا، أو زد عند الله محبة وبلاش أنا، لا لا يجوز، تمام؟ لا يفعل ذلك العاقل، لأن شأن المسلم أن يحرص على الخير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعلك حريصا على خير عادي فقط، وإنما على خير الخير، كما في الحديث إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، يعني لا تسأل أي شيء، وهكذا. وكان يمدح أصحابه على اختيارهم أفضل الأمور، تمام. وكان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة، مش أسألك النجاة من النار، أدعو الله لي أن أدخل الجنة، لا، ده يطلب أعلى المنازل، مرافقتك في الجنة، تمام. بخلاف الأشياء المباحة التي فيها حظ للنفس ولا قربة فيها، يعني لن يتحصل الإنسان من ورائها على حسنات، إنما يتحصل من ورائها على مال مثلا، فدي ممكن يتركها لغيره، معه مثلا قطعة لحم أو فاكهة يعطيها لك، ده هو لما هيعطيها لك هياخد ثواب، لو أكلها ربما يكون زيادة على أكله، ها، ما يبقاش فيها ثواب ولا شيء، وربما يكون فيها ثواب، تمام؟ نعم. لكن هو إذا أعطاها لك هدية يثاب ولا شك، كترك التجارة في شيء يرجو فيه الربح فهو مستحب. اثنين من التحب، اثنين من التجار بيتجروا سوا، والله جت حاجة كده فقام زقها على زميله قال له ما مش عايز مثلا تشتري حاجة حلوة وتربح فيها ربح في المكان الفلاني، طب يا سيدي ما تشتري انت، ما انت لو ما انت تقدر تشتري وصبيانك يشيلوها ويعرضوها وهتتباع وهتكسب، يقول يا سيدي انا بحب لك الخير، خلاص، هل ده يأسى؟ لا، ده هيثاب، تمام. يبقى فيه ايثار بالطاعات هذا مكروه، وفي ايثار بالمباحات فهذا ايه؟ مستحب. مستحب لماذا؟ لانه يأتي عليك بفوائد وعوائد كثيرة تقربك إلى الله، وهو إنك أنت مثلا تهدي والهدية تجلب المحبة، إنك أنت تجعل مثلا إشاعة التعاون على البر والتقوى وهكذا، أنت تجعل مثلا إشاعة المحبة بين المسلمين، كل هذه المسألة، هذه المسألة، تمام؟ لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية لما نزلت في طلحة وزوجه رضي الله عنهما نزلت في إنهم لم يأكلا طعام عشائهما وتركاه للضيف، هل هم آثراه مثلا بوقت يصلي فيه هو ركعتين وهما لا يصليان، يتوضآن وهما يتيممان؟ لا، لأنما هو إيه؟ هو لن يزيد بذلك ثوابا ويحرما، لا، ده هو الثواب هيكلهم هم وهيكون الأكل من نصيبه هو، تمام؟ فهذا اسمها الإيثار بالقرب مكروه، ده الإيثار بالقرب. العلماء يختلفون في هذه المسألة حتى في المذهب الشافعي، هل الإيثار بالقرب حرام؟ لأن فيه قرب أحيانا تضيع عليك مثلا الفريضة، يعني إيثار بشيء يؤثر على الفريضة يبقى ده حرام، صح؟ وإيثار بشيء لا يؤثر على الفريضة ولكن يمنعك من سنة، من فعل سنة، يبقى في ده مكروه، وفيه خلاف الأول، والتحقيق هيأتي معنا الآن إن شاء الله. يبقى الإيثار بالقرب مكروه، هذا عنوان عام تحته تفصيل إن المكروه ممكن يكون بمعنى الحرام، احنا لذلك قلنا معاني المكروه، وممكن يكون بمعنى ما طلب الشارع تركه، وممكن يكون خلاف الأولى، يعني كراهة خفيفة جدا، كراهة خفيفة جدا، تمام. الدليل على هذه القاعدة، دلت لهذه القاعدة آيات وأحاديث، منها قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حسن الله تبارك وتعالى، إذا لم يكن إلا مكان واحد في الصف، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، مش ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو تعلم، لو يعلم الناس ما في النداء، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول، لو إيه؟ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وده دليل من أدلة هذه القاعدة، تمام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مش أقدمه هو ليحوز فضيلة الصف الأول، يعني صلاة الله وملائكته عليه وأنا أحرمها وأنا اللي مقدمه، يقول لي أقدم أذن، أقول له لا أذن أنت، ها، وهو يستغفر له كل إنس وجن يسمع صوته، أو يبلغ صوته ويشهد له يوم القيامة. هذا جنون اعتاد عليه الناس للأسف، اعتاد عليه الناس، أخذ الناس على الجنون. أو يبلغ صوته ويشهد له يوم القيامة. هذا جنون اعتاد عليه الناس للأسف، اعتاد عليه الناس، أخذ الناس على الجنون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، ورد أن هذا الغلام هو ابن عباس، وعن يساره الأشياخ، وكان من أول الأشياخ أبو بكر. يبقى هنا ابن عباس رضي الله عنهما، وهنا أبو بكر رضي الله عنه، والنبي إذا أعطى يعطي من؟ عن يمينه، تمام؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعدما شرب وبقيت فضلة النبي، شرف أن يشرب الإنسان بعد رسول الله، وأن يضع فمه موضع فمه، وأن يشرب ما بقي منه. فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يعني يستأذن الصغير أن يعطي الكبار أولا، لأنه حقه، ولو لم يكن حقه لم يستأذن. لا والله يا رسول الله، رغم أن هذا عكس الأدب، عكس الأدب أنه يقول إيه نعم. لكن لما علم هذا الغلام الفطن، ومن مثل ابن عباس فطانة، علم أن هذا ليس من مقتضيات الأدب، إنما هذا من درجات التنافس. يعني درجات التنافس تختلف عن مسائل الأدب، ولعل هذا ما يجعلنا الآن الميزان مقلوب بعض الشيء. لا فلان ما تقدمش عليه في الأذان، لا فلان لا هو الكبير يبقى في الصف الأول. أنت تؤثر بالجنة، أنت تؤثر الآن بالجنة. لعل هذا العمل هو الذي ينجيك عند الله تبارك وتعالى من النار، أو لعله الذي يدخلك الجنة، أو لعله الذي فيه فلاح حياتك. تدهون على طبق من ذهب وانت ترجع ورا، ها؟ كأن إنسان مثلا معه جمرة، ومعه يعني إيه، هنقول فرخة محمرة، ها؟ يدي لصاحبه الفرخة محمرة، ها؟ يدي لصاحبه الفرخة المحمرة وياخد الجمرة يحطها ببقه. طب كيف دي يعني الاثنين مع بعض؟
الظاهر مثلا ان هم يوسف لو والده مثلا جنبه، ولو او عمه مثلا يقول انه يحترم مثلا،
لا يؤثر احدا بما هو من اسباب الجنه،
حتى لو
لا يؤثر احد، تمام. لو فيها مفسده بقى يقارن ما بين المصلحه والمفسده في المساله، عصيتين يبقى مش مشكله. فقال الغلام: لا والله يا رسول الله. وده منهج ليس للافراد، هذا منهج أمة. يعني إذا أشيع ستنتفي كل المفاسد اللي احنا بنتوقعها الآن وبنتخيلها، احنا نستدعيها من خيال نتج عن واقع مريض، لكن لو في واقع صحي لن تجد هذه المسائل أبدا، تمام؟ قال: لا والله يا رسول الله. وبين لماذا رفض: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. لا أنا باخد منك، إزاي أن أنا أدي لغيري لا أخذ منك؟ ما تنفعش دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، معنى تله يعني وضعه، تله في يده وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، كما بين ذلك شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى. وفي الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. أرأيت هذه الإيه؟ هذه هي يعني الذي باء به من تأخر. فاز الأول بصلاة الله وصلاة رسوله وصلاة الملائكة عليه. طيب واللي تأخر أهو، حتى يؤخرهم الله تعالى، يؤخرهم في كل شيء، تمام؟ نعم. تطبيقات على هذا: لا إيثار بماء الطهارة. ماء الطهارة لا تؤثر به، هو في ماء، ماء الطهارة لا تؤثر به، هو في ماء ومعك انت اولى به تتوضأ، وغيرك يتم لا أؤثره، اقول خذ انت توضأ. ولا بستر العورة، ساتر العورة الموجود اتنين وهو سترة واحدة بس، لحقتها انا يبقى انا ما اديهاش لغيري، تمام. ولا بالصف الاول، لا اوثر بالايه، لا اوثر بالصف الاول، اعطيه الصف الاول وانا ارجع للصف الاخير، تمام. يكره ايثار الطالب غيره بنوبته في القراءه، قاعدين كده قدام الشيخ خمسه سته وكل واحد بحسب مجيئه، يقوم يأخر واحد متأخر يقول له طب تعالى مكاني، بلاش أنا. إزاي؟ لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. تمام. إن قام الجالس في الصف يوم الجمعة، كما يقول الشيخ الأنصاري في كتاب أثنى في المذهب كله، يعني أصلها في المجموع للنووي قبل هذا كمان، إن قام الجالس في الصف يوم الجمعة من مكانه باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس غيره. يعني واحد أملك علشان تقعد، اقعد، مكروه لك؟ لا، مش مكروه. طب هو بالنسبة له هو مكروه؟ وأما هو فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام أو مثله فلا كراهة. ده هو انتقل، ساب لك مكانه في الصف الثاني، ضحك عليك مثلا وراح هو الصف الأول، شغلك إن في مكان، تعال اتفضل مكانه، وقعدك في الصف الكام؟ الثاني، وتقدم هو قعد في الصف الأول. تمام. أو قعد في فرجة في نفس الصف يعني مثله، يبقى في الحالة دي إيه؟ في الحالتين دول هو مع الوشكرة. وإلا قعد بقى متأخر رجع ورا كره، وإلا قعد بقى متأخر رجع ورا كره إن لم يكن عذر، إن لم يكن عنده عذر، كمثل مثلا هو فقد وضوءه راح يتوضى مثلا أو أي شيء من هذا، لأن الإيثار بالقرب مكروه. ما فهمنا القاعدة؟ نعم. يحرم تخطي رقاب الناس كما في حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين شيخ الدمياطي. يحرم تخطي رقاب الناس، هتتخطى رقاب الناس علشان إيه؟ علشان تجد فرجة. قال لا لمن وجد فرجة قدامه، اللي يجد فرجة لا يحرم عليه التخطي. ليه؟ الناس فرطت وتركت فرجة، وانا مطالب ان انا اقعد في الايه اذا كان في فرجه فاروح، مستحب لي. لا لمن وجد فرجه قدامه فله بلا كواحد او اثنين فقط، رغم انهم يتيحون له ويبيحون انه يفرق الصفوف ويذهب الى ان شاء الله 20 صف في الصلاه الجمعه واحنا قاعدين، يعدي صفين بس ما يعديش للصف الثاني. لو الفرجة في الصف الأول وهو بينه وبين الصف الأول ثلاثة لا ما يعديش، لو الفرجة في الصف الأول وبينه وبين الصف الأول صف واحد يبقى الصف وصف يبقى صفين يعدي. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ قالوا إن في الصلاة هذه الفرجة خطأ في الصلاة، خطأ في الصلاة يؤاخذ به المصلو ويؤاخذ هو كذلك إن تركه، فإذا هو سد هذه الفرجة تحمل عن نفسه وعن المصلين، يبقى فيها مصلحة لمين؟ للجميع. يبقى إن شاء الله يعدي 20 صف ويروح له، لأن دي فيها مصلحة للجميع. طيب في إذا هو سد هذه الفرجة تحمل عن نفسه وعن المصلين، يبقى فيها مصلحة لمين؟ للجميع. يبقى إن شاء الله يعدي 20 صف ويروح له، لأن دي فيها مصلحة للجميع. طيب في تخطي الرقاب يوم الجمعة مصلحة لمين؟ له هو بس، مفيش مصلحة ليهم هم، ليس عليهم اسم إلى أن تقام الصلاة، ولما تقام الصلاة يسد الفرجة، لا هو له أنه هو يمر ويعدي ويروح للإيه؟ للفرجة بتخطي رقاب الناس، بس الفين لصفين فقط ليس أكثر. ليه؟ لأنها مصلحة خاصة ليس فيها عموم للناس. تمام. التانية مش هيشيلوا في قلبهم منه، دي هيشيلوا إلا لو كانت قريبة، يعني عدى واحد ولا اتنين وقعد خلاص ده قعد. تمام. قال ولا لإمام لم يجد طريقا إلى المحراب إلا بتخط. إمام مشى في وسط الناس عايز يصل للمنبر، لا يجد طريقا لصعود المنبر إلا من خلال الإيه؟ من خلال التخط. لو وجد طريق له فيه ورضوا بإدخالهم الضرر على أنفسهم، تعال يا فلان تعال جاي مع الإمام، اتفضل روح مع الإمام قدام، وهو لسه مباح لهم يتكلموا، الإمام ما طلعش على المنبر، ويعدوه. تمام. خلاص حرام عليه؟ لا. مكروه له؟ لا. طب بالنسبة لهم هم بقى قدموه الصف الأول، قدموه أمامهم أقرب إلى الإمام، ده مكروه بالنسبة لهم هم. تمام. لكن يلزمهم من جهة أخرى المكروه يعني، وهو أن الإيثار بالقرب مكروه. هنا بقى تحقيق كلمة مكروه، لأنها أطلقت الآن على أشياء بها مثلا يتعطل الفرض، وأشياء أخرى بها مثلا تترك سنة، وأشياء ورد الندب إليها لكن لم يرد النهي عنها، فهل هو حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ جرى الخلاف فيها لكن لم يرد النهي عنها، فهل هو حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ جرى الخلاف في حكم الإيثار بالقرب، هل هو حرام أم مكروه أم خلاف الأولى؟ والتحقيق في ذلك أن الإيثار إن أدى إلى ترك واجب فهو حرام، كالماء وساتر العورة، كالماء وساتر الإيه؟ العورة. يبقى إذا أدى إلى ترك واجب اللي هو إنسان معه ماء فآثر غيره وأخذ هو يتيمم، في الحالة دي إيه؟ هيترك الواجب اللي هو أنه يتوضأ بالماء، يبقى هنا حرام عليه. طب ساتر العورة كذلك حرام، تركه حرام. المكان في جماعة لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من واحد، ها كذلك. قال ولا تنتهي النوبة، وهذا المكان فقط هو الذي يصلح للصلاة. فإن كنت مثلا أنا رقم 7 وجاء علي الدور وباقي 5 دقائق على الأذان الثاني، الصلاة التي وراءها، لو أنا دخلت واحد تامن مكاني فاتت علي الصلاة في الوقت، خرجت أنا برا الوقت خالص كده، يبقى في الحالة ديت الإيثار هنا إيه؟ حرام، لأنه هو يؤدي إلى ترك الواجب. تمام؟ وإن أدى إلى ترك سنة، لو أدى إلى ترك إيه؟ إلى ترك سنة، زي مثلا يترك اللحاق بالصف الأول ويؤثر غيره، ما هو ده هو ترك سنة مش كده؟ أو ارتكاب مكروه، ها أدى إلى ارتكاب إيه؟ إلى ارتكاب مكروه، يبقى في الحالة ديت يبقى إيه؟ يبقى مكروه، يبقى إيه؟ يبقى مكروه. جميل؟ أو لارتكاب خلاف الأولى. يعني إيه خلاف الأولى؟ قال مما ليس فيه، مما ليس فيه نهي مخصوص. العلماء لما قسموا الأحكام الشرعية قسموها إلى 5، هي يا إخواني حرام والواجب والمكروه والمندوب والمباح. تمام؟ هذا ما أجمع عليه العلماء. بعضهم قال فيه شيء اسمه خلاف الأولى، اسمه خلاف الإيه؟ الأولى. وهذا قاله الفقهاء، قاله الأصوليون الفقهاء، واشتغل بالأصول واشتغل كذلك بالفقه. وأول من عرف عنه أنه قال بذلك في كتاب نهاية المطلب الإمام الجويني رحمه الله، وتابعه على ذلك العلماء. وكان يتكلم عن خلاف الأولى أنه هو قسم من المكروه لكن يخالف المكروه، فقسم المكروه لقسمين. قال المكروه إذا ورد فيه نهي مخصوص، يعني ينهاك الشرع عن كذا، يبدأ الشرع عن كذا، يبدأ مكروه. وإذا كان الشرع أمر بأشياء كثيرة، ندب إلى شيء بألوان من الندب كثيرة، زي مثلا يعني النبي دعانا إلى صلاة 2 ركعتين في الضحى، وبعدها رغبنا فيها فجعلها كأجر حجة، وبعدين قال إنها تكفر الذنوب والسيئات عن أعضاء الإنسان ومفاصله كلها، يجزئ عن ذلك 2 ركعتين يركعهما الإنسان من الضحى، خلاص أنا عرفت كده أن صلاة الضحى لها فضل عظيم، فإذا تركتها رغم ذلك فهذا اسمه خلاف الأولى. يبقى خلاف الأولى هنا ليس فيه نهي مخصوص، ما جاش نهي عن النبي يقول لا تتركوا صلاة الضحى. تمام؟ يبقى هو هنا الكراهة هنا مستفادة من ترك ما ندب الشرع إليه ندبا مؤكدا، شرع ندبك كتير لفعله ومع ذلك انت تركته بقى اسمه ايه؟ ذلك انت تركته بقى اسمه ايه؟ خلاف الأول. يبقى مخالفة او ترك السنن اسمه خلاف الأول. جميل؟ طيب هذا معنى خلاف الأول. مما ليس فيه نهي مخصوص، يبقى لو ارتكبت خلاف الأول يبقى ما ينفعش نقول حرام، ما ينفعش نقول مكروه، نقول هو خلاف الأول. زي ايه؟ زي نوبة القراءة كده، لو انت تركت نوبتك في القراءة على الشيخ، نوبة القراءة ديت هل ورد فيه نهي عنها انك تتركها؟ لا، لم يرد النهي، وانما ورد الحث على إتقان القراءة، الحث على القراءة على الشيوخ، الحث على كذا، الحث، يبقى دعوة إلى ذلك. أنت تركت هذه السنة فيبقى كده إيه؟ كأنك فعلت خلاف الأول. يبقى فهمنا الآن مسألة النهي عن ترك القرب، لأن الإيثار بالقرب مكروه. الإيثار بالقرب مكروه، ومكروه هنا تحتمل أن يكون حراما، وتحتمل أن يكون إيه؟ أن يكون كراهة تنزيه، ويحتمل أن يكون خلاف الأولى. أن يكون خلاف الأولى، احنا قلنا خلاص بقى كراهة التحريم والتحريم ديت الاثنين مؤداهم واحد في النهاية، هيقسم على ده وهيقسم على ده، بس الفرق في الطريق التي توصلنا بها إلى الحكم. توصلنا إلى الحكم عن طريق دليل قطعي ليس فيه خلاف بين العلماء، يبقى حرام. توصلنا إلى الحكم عن طريق فيه بين العلماء خلاف، ها بعضهم يقول لا مكروه، بعضهم يبقى ده مكروه تحريما، لكن ما هوش إيه. والعلماء المتقدمين زي الإمام، زي مثلا ما قلنا أوقات النهي عن الصلاة ديت، بعضهم يقول مكروه فقط ومكروه تنزيه. ومن المذهب عندنا الإمام النووي رحمه الله ذهب في كتابين في المجموع وكذلك في التحقيق، والتحقيق ده آخر كتبه، إنها مكروهة تنزيها مش مكروهة تحريم. تمام، يبقى إذا المسألة فيها إيه؟ فيها سعة، فيها خلاف. يبقى إذا دائما نقولش حرام، حرام دي معناها فيها إيه؟ فيها سعة، فيها خلاف. يبقى إذا دائما نقولش حرام، حرام دي معناها تقسيم الغير والقطع بأنه رأيه صار خطأ، لكن نقول كراهة التحريم. يبقى الحرام والكراهة التحريم الاثنين يجتمعوا في إن يأسم الفاعل، يأسم الفاعل في نظر من يقول إنه مكروه تحريمه أو يقول تحريم، لكن يختلف في طريق الإيه؟ إثبات الحكم. القاعدة الثانية، الحدود تسقط بالشبهات. قال الناظم وفقه الله: وكره إيثاره في قربتي، وكل حد ساقط بشبهتي. قوله وكل حد ساقط بشبهتي، القاعدة الثانية من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، قاعدة الحدود تسقط بالشبهات، أو الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود تسقط بالإيه؟ بالشبهات. معناها الحدود جمع حد، جمع حد، وهو في اللغة المنع والفصل، وهو في اللغة المنع والإيه؟ والفصل. حد، ولذلك الآن مثلا يقول حد فلان كذا، يعني في أرضه أو داره، وحد فلان كذا، يعني ها السور الذي ها يعرف بنهاية ملكه هو كذا، يسمونه حد. حد يعني إيه؟ يعني يمنع غيره أن يعتدي عليه، ويمنعه هو أن يعتدي على غيره، هذا معنى كلمة الحد. منع وفصل، هو فاصل، حد يفصل بيني وبينك، بين حقي وحقك. وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع من الإقدام على الجريمة، ولذلك يسمونها زواجر، تزجر الإنسان وتمنعه من أن يهجم على الإيه؟ وبينك، بين حقي وحقك. وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع من الإقدام على الجريمة، ولذلك يسمونها زواجر، تزجر الإنسان وتمنعه من أن يهجم على الإيه؟ على الجريمة. ولأن الشارع قدرها وحددها، يبقى هي محددة بمعنى مقدرة، ها يبقى ده اسمه إيه؟ برضه حد. والمراد بها هنا العقوبات المقدرة شرعا. الحدود يبقى العقوبات، مثل حد الردة لمن رجع عن الإسلام، وحد قطع الطريق لمن أخاف المارة، وحد الزنا لمن اعتدى على امرأة، ولمن إيه؟ لمن فعل الزنا، وحد السرقة لمن اعتدى على المال، وحد القذف لمن اعتدى على العرض، وحد شرب الخمر لمن جرؤ عليها وتجرعها. تمام، وهكذا. الحدود هذه معناه، يبقى الحدود تسقط بالشبهات. الشبهات جمع شبهة، ومعناها الالتباس والغموض. إذا حصل لبس، إذا حصل غموض في هذه الحالة إيه؟ لا نصير إلى العقوبة. لماذا؟ لأن معنى كلمة التباس وغموض يعني هنا شك، هل يجب عليه الحد أو لا يجب عليه الحد؟ هل يستحق الحد أو لا؟ هل يستحق العقوبة أو لا يستحقها؟ هل هو متهم أو بريء؟ ها كده. قال والمشتبهات من الأمور المشكلات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. معنى مشتبهات هنا يعني لا هي بينة في الحرام ولا هي بينة في الحلال، يعني ليست بينة، فهي إيه؟ فهي بين وبين، ملتبسة مشكلة. واشتبهت في الحرام ولا هي بينة في الحلال، يعني ليست بينة، فهي إيه؟ فهي بين وبين، ملتبسة مشكلة. واشتبهت الأمور التبست فلم تتميز ولم تظهر، فإذا طرأت شبهة على الحد فإنه يسقط. ولذلك يسمون التعريف حد. ليه بيسموا التعريفات حد حدود؟ لأنها تميز، تميز، تجمع وتمنع، يعني تفصل بين ما ليس من التعريف يخرج وما في التعريف يدخل. إذا اسمه التمييز اهو، تمام. لذلك سميت التعريفات حدودا. فإذا طرأت شبهة على الحد على العقوبة فإنه يسقط ولا يقام، ويمكن معاقبة الفاعل تعزيرا. مش معنى أن الحد سقط يعني خلاص، كان مثلا ادعى أن هي إيه، أن الحد ده أنا بحسبها حقتي، ها أخذ ده يقوم إيه يسقط عنه العقوبة، لكن هل لا يعزر؟ لا يعاقب خالص، تسقط عنه عقوبة السرقة، لكن يعذر، يحبس، يضرب. ومعنى قاعدة الحدود تسقط بالشبهات أي أن الحدود أو العقوبات المقدرة شرعا تسقط ولا تقام عند وجود شبهة أو التباس بالفاعل الذي قام به، تمام، أو المحل الذي وقع عليه، أو الطريق الذي حكم من خلاله. نبقى احنا كده عندنا ايه؟ عندنا الالتباس ممكن يقع في ثلاث اشياء، مش محمد، ممكن يقع في الفاعل نفسه الذي قام بالفعل، قام بما يوجب العقوبة، وممكن فيما وقع عليه الفعل اللي هو المحل، تمام، او في الطريق الذي حكم به، في الطريق الذي حكم به. فمثلا لو فرضنا ان الفعل هو السرقة، فيجي الفاعل يظهر ان هو والد مثلا او ولد للمسروق منه، خلاص انتفت المسألة هنا، لن يقام عليه الحد، يبقى الشبهة هنا في مين؟ في الفاعل، تمام. طيب، او ادعى السارق انه حسب او ظن ان المال ملكه، واقام مثلا بينة، قال ده الشنطة مثل الشنطة، حقيبة متشابهة مع حقيبتي، وشاهد بذلك شاهد مثلا، قال أيوة الحقيبة فعلا زيها، تمام، خلاص كده ايه انتفت، لان كده شبهة فين؟ في المحل، المحل في الشيء المسروق، تمام. واما في الطريقة، واحد من الفقهاء يقول لك هذا حرز واخذ منه، تقول لا ده لا يعد حرزة، ان هو اخذها من على السير مثلا، الطريق التي ثبت بها الحد العقوبة. يبقى إما أن يكون الشبهة في الفاعل أو في المحل الفعل نفسه أو في الطريق الذي ثبت به الحد أو العقوبة. ولكن شرط في الشبهة أن تكون قوية، هذا تنبيه جيد، تقيد الشبهة هنا بأن تكون قوية، مش أي إيه، مش أي شبهة. دليلها ويدل لهذه القاعدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس، وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا: ادفعوا الحدود ما استطعتم، وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. يبقى إذا بان لك أن المتهم لم تثبت عليه العقوبة، إذا متهم بريء لا تدري، لا تستطيع أن تجزم بأيهما، خلاص والشبهة قوية أتركه، أفضل أن تسقط عنه العقوبة وهو مجرم من أن تقيم عليه العقوبة وهو بريء، هذه مصيبة. تمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عن ماعز قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. كل ذلك يخاف أن يكون يظن الزنا شيئا ليس هو الزنا الشرعي الذي يقام به الحد، فخاف أن يطلق من كلمة الزنا على إيه شيء من هذه الأشياء تبقى شبهة. تمام. ويلقنه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام حتى يستوضح، فالرجل قال: لا يا رسول الله. طيب، هذا قبل العمل مما يؤكد على أن الحدود تسقط بالشبهات، وبعد العمل. وعن أبي هريرة قال: جاء ماعز ابن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت، فأعرض عنه، ثم قال: إني قد زنيت، فأعرض عنه، حتى أقر 4 مرات، فأمر به أن يرجم، فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد، جري خوفا من الحجارة، فلقيه رجل بيده لحي جمل، ها جزء كده من فم ورأس الجمل، فضربه به. تمام. فصرعه، فإيه صرعه يعني وقع، فإيه صرعه يعني وقع على الأرض، إما مات وإما يعني أغمي عليه. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة، قال: فهل لا تركتموه؟ ها، وجه الدلالة هنا من كلمة فهل لا تركتموه، يعني كأن النبي اعتبر هذا تراجعا عن الإقرار الذي كان الدليل الوحيد في القضية، يبقى كأن هنا عرض للقضية شبهة، فهنا يسقط عنه الحد، يمشي يمشي يجري يجري، ما هو لم يشهد عليه أحد إنما جاء بنفسه، فلعله تراجع عن إقراره، يبقى إقراره يبقى لم تثبت عليه القضية، يبقى كل المسائل دي تثبت إن فيه إيه، ها، إن الحدود تسقط بالشبهات، تدرأ بالالتباس والغموض. تطبيقات يدل لهذه القاعدة صور كثيرة، أو تطبق على صور كثيرة ذكرها الفقهاء: من شهد 4 بزناها و4 أنها عذراء. 4 يشهدون أن هذه زنت، و4 آخرون يشهدون هي عذراء. تمام. لاحتمال صدق بينة الزنا، يمكن أن يكون الأولين صادقين، أن يكون هي زنت فعلا، ما شهد 4 ما معناها؟ يقام عليها الحد. تمام. طب واحتمال أنها عذراء، ها، لم تزل بكارتها بالزنا وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكار، نعم فعلا يمكن أن تكون زنت ولكن لم تزل البكارة بالزنا، لكن يمكن أن لا تكون زنت، نأخذ بشهادة الأربعة دول ونسقط الحد، يبقى إذن هنا قام الدليل على أنها متهمة وقام الدليل على أنها بريئة، يبقى في الحالة ديت اهتز دليل الإيه؟ الإثبات، يبقى هي بريئة، لا مش بريئة، سقط عنها الحد للشبهة، يمكن تعذر لكن لا يمكن يقام عليها حد الإيه؟ الزنا اللي هو 100 جلدة لأنها بكر. لا قطع بسرقة مال أصله، لكن لا يمكن يقام عليها حد الإيه؟ الزنا اللي هو 100 جلدة لأنها بكر. لا قطع بسرقة مال أصله وفرعه وسيده، العبد والولد والأب وهكذا. تمام. الأب وإن على، والابن وإن نزل. تمام. وأصل سيده وفرعه كذلك، لا يقام عليه الحد لو سرق شيئا من هذا لشبهة استحقاق النفق. ولذلك عمر رضي الله عنه أرضاه لما جاء غلمان حاطب، ها، وسرقوا ليأكلوا، لم يقم عليهم الحد، قال: لماذا تسرقون؟ وصاحب البستان مسكه وادهم لعمر رضي الله عنه وأرضاه، شو قيم عليهم الحد بقى؟ وعمر الغضبان واللي مسك سيفه باستمرار وبتاع القصة دي كلها، لا لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ. تمام. الصواب أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان أعدل الناس في حقوق الله، ولا يتحرك إلا عن بينة، يؤمنك بأنك تجيع، لذلك سرق عشان يأكل. تمام. فسأله: كم تعطيهم؟ عشان يكون الحكم بينهم وبين بعض الناس، فقال: أعطيهم كذا وكذا، يعني طعاما في اليوم. فسأل الناس فقالوا: لا لا يكفي. شوف، رجع لمين؟ للعادة والعرف، العادة محكمة، فقالوا هذا لا يكفيه، ففرض لهم عمر ما قال الناس إنه يكفيه، وقال له والله لئن عادوا لإيه لأقطعنك أنت، يعني عشان أنت اللي إيه السبب، تمام، أنت السبب. جميل. فهنا إيه، هنا شبهة استحقاق النفقة للعبد أو للولد أو للزوجة، كل دول إيه يبرئهم من الحد. لا قطع بسرقة ما ظنه ملكه أو ملك أبيه أو ابنه أو ملك ابنه، تمام. يبقى أنا ظننت إن هو ملك ابني، إنه ملك أبويا، إنه ملكي أنا، خلاص يبقى لا يقطع، تمام. يبقى أنا ظننت إن هو ملك ابني، إنه ملك أبويا، إنه ملكي أنا، خلاص يبقى لا يقطع، تمام. ولو ادعى كون المسروق ملكه سقط القطع، نص عليه للشبهات. يبقى هذا مما ورد عن الشافعي، إنه هو نص على هذه المسألة للشبهة. وهو اللص الظريف اللي هو يتمسك بالحاجة فقول ده حاجتي، ده بتاعتي، ده ملكي، لا لا ده ملكي، ويحاول يثبت بكافة الطرق انها ملكه. في الحالة دي هيخرج من الايه بظرافته دي، هيطلع من الحد وهيعذر بس، تمام. لكن الشبهة لا تسقط التعزير، تقام عليه الايه، لا تقام عليه العقوبة المقدرة، ولكن يعذر بما يؤدبه. تعزير يعني التأديب، يعني تسقط الكفارة عمن ولا ايه؟ لو جامع ناسيا، تسقط الكفارة لو جامع ناسيا، تمام. لو وطئ على ظن أن الشمس غربت أو أن الليل باق وبان خلاف، فإنه يفطر. ما قلنا قبل ذلك أنه يفطر، ليه؟ لأنه الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، بقاء الليل النهار، الأصل بقاء النهار. لكن لا كفارة، ما عليهوش كفارة. لماذا؟ لا كفارة لأجل الشبهة فقط، الشبهة هي اللي تنفع عنه الكفارة. يبقى احنا كده عرفنا أمثلة، ولعل بان في ذلك أنواع الشبهات، كما قلناها أنواع الشبهات هنا ثلاثة أنواع، في شبهة الفاعل وشبهة المحل وشبهة الطريق التي ثبت بها الايه، ثبتت بها العقوبة أو ثبت بها الحد. شبهة الفاعل كمن وطئ امرأة ظنها حليلته، في هذه الحالة الفاعل هو الذي ظن فسقط عنه الحد، شبهة المحل بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبه ملك أو شبهة، مثلا كالأمة المشتركة والمكاتبة وأمة ولده ومملوكته المحرمة كل هؤلاء هو له فيها شبهة. يبقى الشبهة هنا فين؟ في المحل، يبقى لا يقام عليه الحد لشبهة المحل. شبهة الطريق وهي الجهة التي أباح بها مجتهد، أي أن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين، أو أن يكون يسمى سرقة عند قوم ولا يسمى سرقة عند آخرين، من المذاهب يعني من العلماء المعتبرين طبعا، تمام. فده معناه إنه هو لا يقام عليه الحد. مثاله كل نكاح مختلف فيه، كالنكاح بلا ولي، المرأة الثيب إذا نكحت بغير ولي أو نكحت بغير ولي في هذه الحالة، نكاحها على مذهب أبي حنيفة صحيح، فلا يقام عليها الحد، تمام. وإن كان عند الشافعية والجمهور باطل، تمام، لكن إيه، لكن لا يقام عليها الحد، يفرق بينهما على مذهبنا، إذا لجأوا إلى قاضي شافعي يفرق بينهم، ولكن لا يقيم عليهما الحد. وكالنكاح بلا شهود، النكاح بلا شهود لشبهة خلاف أبي حنيفة في الأولى قلناها، وشبهة خلاف مالك في الثانية. الإمام مالك يرى أن الإشهاد واجب، لكنه ليس من أركان العقد، هو واجب، ولذلك يمكن تأخيره إلى قبل الدخول فيشهد على الدخول ولا يشهد على العقد. لو أشهد في العقد سنة، مفيش مشكلة، لكن وحصل به الواجب، لكن ليس من أركان العقد، بمعنى أن العقد قام وصحيح. طب عندنا في الشافعية العقد إيه؟ ها؟ العقد باطل، إن لابد من الشهود كما لابد من العقدين، كما لابد من الإجاب الرضا والقبول، كما لابد من الولي، هذه أركان، تمام. ف فهو هنا يرى الإشهاد ليس ركن من أركان الصلاة. فلو وقعت شبهة في هذه المسألة يبقى لا يقام عليهم الحد. لماذا؟ لخلاف مالك رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا نقلت كلاما عن العلامة الأنصاري في أثنى المطالب، هو يدور حول هذه المسألة ولكن فيه زيادة إيضاح من ناحية الأمثلة، فلكم قراءته إن شاء الله. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.